بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره، كتاب الصلاة، البحث في التخيير بين قراءة الحمد والتسبيحات.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن في الركعتين الأخيرتين إذا كان قاصدا للإتيان بأحد الأمرين المتقدمين من قراءة سورة الفاتحة أو التسبيح ولكن سبق لسانه إلى الآخر، فذكر أن الأحوال أن يأتي بما قصده أو بالآخر ثانيا ولا يجتزئ بما سبق به لسانه. و اما اذا فرضنا انه كان غافلا و غیر قاصد لاحدهما فاتى باحدهما یجزی ذلک فی مقام الامتثال و ان کانت عادته خارجا علی الاتیان بالطرف الاخر بالشق الاخر. اما بالنسبه الى الفرع الاول وهو سبق اللسان، معنى سبق اللسان أنه لم يكن قاصدا للإتيان به ولكن سبقه لسانه كما في كثير من موارد المكالمات العرفية يسبق اللسان بشيء وهو غير مقصود، كان الإنسان قاصدا للإتيان بكلمة وللتكلم بكلمة ولكن يسبق لسانه بكلمة أخرى فهذا واقع سهوا ويجري عليه أحكام السهل. لو فرضنا أنه في الصلاة سبق لسانه فتكلم بكلام آدميين مثلا كلام زائد، ليس هذا بعمدي ليكون مثلا للصلاة، فالاشتزاء بذلك يحتاج إلى دليل، وحيث إن أجزاء الصلاة كلها عبادية لا بد من أن يؤتى بها عن قصدين متقربا به إلى الله تعالى، فلو فرزنا أنه وجد بغير قصدين لا يكون مجزياً. فالظاهر هو عدم الإجزاين المتعين ذلك. وأما الشق الآخر، إذا فرزنا أنه كان غافلاً ولم يكن قاصداً لأحدهما فأتى بأحدهما، ذكر قدس الله نفسه أنه يكتفى بذلك، يجزي في مقام الامتثال. فسرت هذه العبارة بالقصد السابق على العمل، كان غافلا من غير قصد إلى أحدهما، يعني لم يكن قاصدا من الأول إلى أحدهما قصد سابق، وحال الإتيان به أتى بأحدهما عن قصدين. هذا لا يمكن، بل لا يمكن نسبته إلى الماتين، فإنه قدس الله نفسه قد فرض أنه لو كان، يعني ذكر قبل ذلك أنه لو كان قاصدا لأحد الأمرين من التسبيح أو قراءة الحمد وبعد ذلك في مقامه وفي محله إذا أتى بأحدهما عن قصدين يكتفى بذلك، فكيف بما إذا لم يكتف؟ إذا كان قاصدا للإتيان بأحدهما من الأول ومع ذلك حين وصوله إلى مقام هذا الجزء التسبيح مثلا من أول الصلاة كان قاصدا أن يأتي بالتسبيحات، ولكن حينما قام إلى الركعة الثالثة أو الركعة الرابعة قرأ سورة الحمد عن قصد واختيار ولو كان غافلا عن قصده الأول ذكر أنه يكتفى بذلك، فإذا كان مع القصد يكتفى به فما قدم القصد لا يبقى مجال لاحتمال عدم الاكتفاء، فيكون هذا الفرق مستدركا. بل الظاهر أنه قدس الله نفسه يريد بذلك، يعني إذا كان غافلا من غير قصد إلى أحدهما يريد أنه غافل عن التخيير وغافل عن قصد الخصوصية من دون قصد خصوصية أحدهما، يأتي بالجامع وغافل عن الخصوصية كما يتفق هذا في الأفراد العرضية، أن الخصوصية تكون ملغاة وقصده متعلق بالجامع ويأتي بفرد من ذلك، كما في الصورة في الصلاة مثلا قاصد للإتيان بطبيعي الصورة، وفي مقام الإتيان يأتي بهذا الطبيعي ولكن غافل عن الخصوصية، أن أي صورة من الصور يقرأها غافل متفكر فكره مشغول بشيء آخر عن خصوصية الصورة غافل. خب لا بأس بالغفلة، فإن المأمور به والجامع، فيريد قدس الله نفسه بالغفلة الغفلة عن الخصوصية وأنه غير قاصد لخصوصية الهم أو لخصوصية التسبيح، كلتا الخصوصيتين مغفول عنها وغير مقصودة، وإنما المقصود هو الطبيعي الجامع، فيأتي بهذا الجامع يبدي في مرحلة الانتصار والأمر كما ذكره قدس الله نفسه. فتفسير القصد بالقصد السابق، يعني من غير قصد، أي من غير قصد سابق، بل يستلزم أن يكون هذا الفعل مستدركا ملغا، إذ مع القصد لم يكن هذا مزدر فكيف بلا قصده، بل يريد أنه حال العمل غير قاصد للخصوصيتين وغافل عن الخصوصيتين ويأتي بالجامع ويجزي إذن، فإن المأمور به هو الجامع، وقد فرضنا أنه أتى بذلك بقصد القربة. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم ما إذا قرأ الحمد باعتقاد أنه بلي السورة الأخيرتان، باعتقاد أنه السورة الركعتان الأولتان، بهذا الاعتقاد قرأ سورة الحمد، وبعد ذلك ظهر أنها كانت الركعة الثالثة أو الركعة الرابعة، فهل يستجاب هذه القراءة التي كانت طرفي التخيير أو لا يستجاب؟ كذلك العكس، إذا قرأ سورة الحمد باعتقاد أن الركعة ركعة ثالثة وهو مخير بين قراءة الحمد والتخيير، اختار قراءة سورة الفاتحة، بعد ذلك التفت أن الركعة هي الركعة الأولى أو الثانية، هل يستجاب ذلك؟ ذكر أن الأزهر هو الاستجاب في السورة الأولى وفي السورة الثانية، أما في السورة الأولى فالأمر واضح، فإنه إذا قرأ سورة الحمد في الركعة الأولى ولو فرضنا أنه قاصد للامتثال بهذا الفرض بما أنه واجب تعييني، لأنه معتقد أن الركعة هي الركعة الأولى والواجب فيها خصوص قراءة الحمد، فهو قد تقرب من المولى بقراءة الحمد بخصوصيتها، لكنه لا يمنع من الخصوصية بالجامع المنطبق عليه، فإن الجامع موجود في ضمن هذا الفرد لا محالة، غاية الأمر أن قصد هذه الخصوصية يكون ملغى، يعني كان مبنيا على السهو وعلى الاشتباه، وأما الجامع الموجود في ضمنه فهو مقصود لا محالة، بل وقصد به التبرر، فإن قصد التبرر بالفرد لا ينفك عن قصد التقرب بالجامع الموجود في زمنه، فقد أتى بصورة الحمد بعنوان الصلاة وقاصدا به القربة، غاية الأمر كان متخيلا أن الواجب هذا الفرد بخصوصه، هكذا كان يتخيل. بعد ذلك ظهر أن الواجب كان هو الجامع في زمن هذا الفرد. لا يحتاج صحة العبادة إلا إلى أمرين: الإتيان بذات المأمور به وإضافته إلى المولى، كلا الأمرين متحقق في المقام لكن مع زيادة، وهو قصد التقرب بخصوصية الفرد. هذا القصد يلغى. لو فرضنا أن رجلا كان معتقدا، لأن أكثر العوام كانوا يعتقدون ذلك، معتقدا بأن الواجب في الركعتين الأخيرتين خصوص التسبيح، ولا يعلمون بالتخيير بين التسبيح وقراءة الحمد، فهل يحكم بفساد صلاتهم باعتبار أنهم يقصدون التقرب بخصوص التسبيح؟ فليكن هذا أمر زائد. بعدما فرضنا أنه فرد للتبعية، أو تخيل إنسان أن الواجب في الصلاة خصوص قراءة سورة التوحيد، ولعل أكثر العوام أيضا يعتقدون ذلك، أن سورة التوحيد هي بخصوصها واجبة في الصلاة، فكان يصلي مدة من الزمان يأتي بسورة التوحيد بعنوان الصلاة وبقصد القربة، غاية الأمر هذا القصد ملغى، قصد الخصوصية. الجامع بين ما أتى به وغيره قد أتي به في الخارج، والمفروض أن قصد القربة متحقق، فلا مجال لاحتمال الفساد. وأما إذا انعكس الأمر، فرضنا أنه قرأ سورة التوحيد في الركعتين باعتقاد أن هذه الركعة هي الركعة الثالثة، وقراءة سورة التوحيد أحد فرد التخيير بهذا العنوان تابعه. بعد ذلك انكشف أن الركعة هي الركعة الأولى. ربما يتفهم في المقام فساد هذا الجزء، ولا بد من الإتيان ثانيا، بدعوى أن الذي أتى بقراءة الحمد في هذه الركعة لم يقصد القربة بخصوصية سورة الحمد، يعني لم يقصد الأمر المتعلق بخصوص سورة الفاتحة. المفروض أنه قصد الأمر بالجامع بين سورة الفاتحة وغيرها من جهة التخيير، والمفروض أن الواجب في الركعتين الأولتين الإتيان بقراءة الحمد بخصوصها. الواجب هو قراءة الحمد بخصوصها واجب، لا الجامع بينه وبين غيره، فلا بد من قصد قراءة الفاتحة، وهذا لم يقصد، فيحكم بالبطلان بعكس الفرض الأول. ولكن الظاهر أن قصد الخصوصية غير لازم. المعتبر الإتيان بذات المأمور به مع إضافته إلى المولى باعتقاد أنه مخير أو متعين أمر زائد. فلو فرضنا أن رجلا كان يعتقد بالتخيير في جميع الركعات، ولكن من باب الاتفاق كان يأتي بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولين أولتين، أفيحتمل أن تكون صلاته باطلة؟ ليس كذلك. قصد الخصوصية غير لازم، بل الإتيان بذوات أجزاء الصلاة وقصد القربة بذلك، يعني يؤتى بها بعنوان أنها صلاته. وأما أن الواجب هذا بخصوصه أو الجامع بينه وبين غيره، كل ذلك لا يعتبر في صحة الصلاة. فلو فرضنا أنه أتى بسورة الفاتحة بعنوان الصلاة معتقدا بأن هذه الركعة هي الركعة الثالثة، وهو مخير بين قراءة الفاتحة والتسبيح، انكشف بعد ذلك أن هذه الركعة هي الركعة الثانية مثلا أو الركعة الأولى، ويتعين عليه قراءة الحمد، فقد أتى بالمأمور به ولا حاجة إلى العادة. نعم لو فرضنا أنه أتى بالتسبيح باعتبار أن هذه الركعة هي الركعة الثالثة أو الرابعة، ثم انكشف أن الركعة هي الثانية أو الأولى لا يكتفى بالتسبيح، فإن الواجب هو خصوص قراءة الحمد لا الجامع بينه وبين التسبيح، فما أتى به لم يكن مأمورا به والمأمور به لم يأت به، فلا بد له من الإتيان به قبل الركوع. وهذا هو الذي تقتضيه القاعدة الأولية، فإن المحل بعد لم يفت، المحل باقي، فالأمر لم يسقط ولا بد من الإتيان به، مضافا إلى ورود الناس في أن من نسي قراءة الفاتحة وذكر قبل أن يركع لازمه أن يتدارك أن على طبق القاعدة. فهذا لا أشكال فيه أنه إذا سبها معتقدا أن الركعة ثالثة وانكشف أن الركعة ثانية أو الركعة الأولى الأمر بقراءة الفاتحة لا يسقط، وهذا الذي أتى به ليس بمجزين، فلا بد من قراءة الهم. إنما الكلام في لزوم سجدة إشتاه من جهة زيادة التسبيح وعدم لزومه، الكلام في ذلك يأتي في بحث سجود السهو في الخلال إن شاء الله تعالى، ونبين هناك أنه لا دليل على وجوب سجدة السهو، سجدة السهو في هذه الموارد، وإن كان الأهوت الإتيان بسجدة السهو للقول بوجوبه، وأما الوجوب جزما فلا، بل الظاهر اختصاص الوجوب بموارد خاصة وليس هذا من تلك الموارد. ثم ذكر قد نسى الله نفسه حكم النسيان إذا نسي القراءة أو نسي التسبيح حتى ركع، فذكر أنه لم يأتي بالقراءة ولم يأتي بالتسبيح، أيضا حكم بصحة الصلاة وحكم بسجدة السهو بوجوب سجدة السهو من جهة نقصان القراءة أو نقصان التسبيح. أما الكلام في سجدة السهو فأين ما ذكرناه في زيادة التسبيحات، لا دليل على وجوب سجدة السهو بنسيان القراءة في الصلاة أو بنسيان التسبيح في الصلاة، فهو أولى ينعى الإتيان بسجدة السهو أولى وأهلت لا أنه لازمون. وأما بالنسبة إلى صحة الصلاة فالأمر كما ذكرت لبرود النفس أيضا سيئة زرارة قدس في فاتحة الكتاب عند البحث عن أن فاتحة الكتاب ركن أو ليس بركن، تكلمنا هنا وذكرنا الروايات الدالة على أن فاتحة الكتاب ليست ركن في الصلاة، فلو تركها متعمدا أعاد صلاته، وأما إذا تركها نسيانا فلا يحكم بمعادة الصلاة. قال عليه السلام: أليس قد أتم الركوع والسجود؟ قلت بلى، أو قال بلى، قال لا بأس. مضافا إلى أن حديث لا تعاد لو فرضنا أن النسل الخاص لم يكن، حديث لا تعاد يكفي في المقام، لا تعاد الصلاة إلا من خمس وليست القراءة على التسبيح من الخمس فيحكم بصحة الصلاة. هذا حكم النسيان. ثم ذكر حكم الشك إذا شك في أنه أتى بالقراءة أو لم يأتي، أتى بالتسبيح أو لم يأتي، قد يفرز أن الشك بعد الدخول في الركوع، فلا أصل لهذا الشك، لأنه لو كان عالما بعدم الإتيان لم يكن عليه شيء، فكيف بما إذا شك في الإتيان؟ نعم بناء على وجوب سجدة السهو بترك القراءة سهوا أو بترك التسبيح قهرا، هنا يمضي ولا يعتني بالشك لأنه شك بعد التجاوز، فلا يعتني بالشك بل فلا يجمع عليه سجدة السهو، ولو قلنا بأن سجدة السهو واجبة في أمثال المقام. لكن المفروض في المقام أنه لم يفرز عدم الإتيان، وإنما هو شك، والشك لا يعتنى به بعد التجاوز. هذا فيما إذا قال الشك بعد الركوع، وأما إذا فرزنا أن شكه قبل الركوع حال الهويج، إذا كان قبل الهويج لابد من الإتيان بلا إشكال، وأما إذا كان حال الهويج فهل يعتني بهذا الشك لابد له من الرجوع في التدارك أو يمزي؟ تقدم الكلام في ذلك مفصلا عند البحث عن قاعدة التجاوز مستقلا وفي كتاب الطهارة ضمنا. قلنا إن المستفاد من الروايات الواردة في قاعدة التجاوز أنه لا عبرة بالدخول في مقدمات جزء آخر، كما إذا شك في السجود وهو في حال النهوض إلى القيام بعده لم يقوم. قال عليه السلام في السيئة: أظن أنها سيئة إسماعيل. ألغى الاحتمال، قال يمزي بل إذا قام، شك في السجدة إذا قام، وأما إذا كان حال النهوض فلا. وكذلك صحيحة زرارة التي سأل زرارة فيها الإمام عليه السلام عمن شك في شيء ودخل في شيء آخر، فرز الشك في القراءة بعد الركوع، الشك في الركوع بعد السجود، الشك في السجود بعد القيام. قال يا زرارة: إذا دخلت في شيء وشككت في غيره فشكك ليس بشيء. ذكرنا أن المستفاد من الروايات أن العبرة في عدم الاعتناء بالدخول في أمر آخر فيما هو جزء من الصلاة، وأما المقدمات فهي مقدمات عقلية وغير معتبرة في الصلاة، فلا يكون هذا داخلا تحت قاعدة التجاوز، ولا بد من الرجوع والتدارك. ما لم يصل إلى حد الركوع مجرد الهوي لا يحقق بل التجاوز عن المحل. قال: إذا خرجت عن شيء، متى خرج عن بعد المحل باقي ولا بد من الإتيان، بل تعدى قدس الله نفسه وقال إنه لو كان مشغولا بالاستغفار في الركعة الثالثة والرابعة وشك في الإتيان بالتسبيحات أيضا لا يعتني، لأنه من الشك بعد التجاوز. هذا أيضا قد تقدم الكلام فيه من أن الدخول لا بد من أن يكون فيما هو جزء من أجزاء الصلاة، وما يسمى جزءا مستحبيا ليس بجزء، وإنما هو مستحب في واجبين أو مستحب في مستحب، فلا يكون هذا محققا لعنوان التجاوز والدخول في الغيب. فعلى ذلك لا تجري قاعدة التجاوز، فلو فرضنا أنه دخل في القنوط وشك في القراءة لا يعتني بهذا الشك، وليس هذا من الشك بعد التجاوز. العبرة بالدخول فيما هو مترتب عليه من أجزاء الصلاة، يعني من أجزاء هذا المركب، لا الدخول في أي شيء إن كان من أمر مباح أو من أمر مستحب، كل ذلك لا يحقق. إذن لابد من الرجوع في هذا الفرض والإتيان بالتسليمات. وعلى تقدير التسليم، لو سلمنا أن قاعدة التجاوز تجري في المستحبات أيضاً، لم يرد دليل على استحباب الاستغفار بعد التسليمات. لم يكن في شيء من الروايات المتقدمة الأمر بالاستغفار مستحباً مترتبا على الذكر الواجب، وإنما كان الاستغفار في رواية واحدة وهي صحيحة عبيد، كان ذكر الاستغفار فيه بما هو دعاء، بل تحمد الله بل وتكبره لعله أو تهلله وتستغفر لذنبه. بما أنه مصداق للدعاء ذكر الاستغفار لا بما أن الاستغفار أمر مستقل بعد الإتيان بما هو الواجب بعد التسبيحات هذا لم يرد في روايتين. فلو فرزنا أن الدخول في المستحب محقق لعنوان التجاوز لا يكون هذا صغرا من تلك الكبرى. الاستغفار إنما ورد في صحيحة البيت بما هو من أجزاء الصلاة بما هو من أجزاء الواجب في الركعة الأخيرة أو الركعة أو ما قبل الأخيرة الثالثة أو الرابعة. لا أن الاستغفار مستحب بعد الإتيان بالتسبيحات لم يرد بهذا نص أبدا. فعلى تقدير تسليم الكبرى وأن الدخول في الجزء المستحب كاف في جريان قاعدة التجاوز ليس هذا من الدخول في الجزء المستحب. فإذا رأى نفسه أنه يستغفر وشك في التهميد أو التكبير قبل ذلك لا يجري قاعدة التجاوز.